منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مشاهدي الكرام، إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالهدى كل الهدى في القرآن الكريم، والشفاء كل الشفاء في القرآن الكريم، فما أحوجنا في كل وقت وفي كل زمان، ولا سيما في هذه الأيام، إلى العودة إلى القرآن الكريم، نستضيء بنوره ونهتدي بهديه ونستشفي بشفائه. هذه آية كريمة من سورة الحجرات تحتاج منا إلى وقف التأمل وتدبر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مشاهدي الكرام، من الركائز التي تقوم عليها المدينة المثلى والدولة الفضلى الأخوة المفعمة بالمحبة والمودة، من الركائز التي تقوم عليها المدينة المثلى والدولة الفضلى الأخوة
المفعمة بالمحبة والمودة، بحيث يشعر كل فرد من أفراد الدولة أنه أخ للناس جميعا، وأنهم جميعا إخوة له، يحبهم ويحبونه، ويصلهم ويصلونه، ويبرهم ويبرونه، ويؤثرهم ويؤثرونه. فإذا ساد هذا الشعور جميع أفراد الدولة رفرفت عليها أعلام المحبة والوئام والأمن والأمان والسلم والسلام، واقتلعت من منها جذور الشر والآثام، واختفت منها آثار العداوة والبغضاء، فتنطلق هذه الدولة إلى بناء ذاتها وتحقيق مصالحها وإثبات وجودها المتميز بين الأمم. لذلك كانت أخوة الإيمان من أهم القضايا التي قررها القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. إنما المؤمنون إخوة في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب. أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين. أخوك ابن أمك وأبيك إذا كفر بالله انقطعت الأخوة بينك وبينه. أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين على وجه المعمورة في مشارق الأرض ومغاربها. إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين على وجه المعمورة على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا وجد إنسان في أي مكان كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهو أخ لعامة المؤمنين. أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. وقال ابن عاشور رحمه الله: هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية فيها دلالة قوية على أن الأخوة الإيمانية أخوة مقررة ثابتة لا يشك فيها ولا تنكر. قال: لأن شأن إنما التي افتتحت بها الآية إنما المؤمنون إخوة، شأن هذه الكلمة إنما أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك. يعني كلمة إنما يفتتح بها الكلام المسلم به كل الأطراف، فحين يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فمعنى هذا أن هذه الأخوة أخوة مقررة ثابتة لا تنكر. وقد تقررت هذه الأخوة في كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى في سورة الحشر بعدما أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ذكر التابعين لهم بإحسان، فقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس على الأخ المسلم، كثر في القرآن الكريم إطلاق النفس على الأخ المسلم تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، والآيات في ذلك كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى في أثناء الآيات التي أنزلها في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون، يقول الله تعالى معلما المؤمنين ما يجب عليهم تجاه الشائعات. أما تسمع الناس بيقولوا في أخيك المسلم شيئا، أما تسمع الناس يتكلمون في حق أختك المسلمة، ماذا يجب عليك؟ يقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه، يعني حديث الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال العلماء المراد ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، فالإنسان مش بحاجة إلى أن يوصى بإحسان الظن بنفسه. فللأسف أننا جميعا نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بإخواننا، والعكس هو الصحيح. العكس أنك تحسن الظن بإخوانك وتسيء الظن بنفسك، أصل عيوبك وأخطائك ومعاصيك وذنوبك أنت مطلع عليه وأنت عارف، وقد ستر الله عنك الكثير الكثير من ذنوب إخوانك، فالواجب أن نحسن الظن بإخواننا. يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، فأطلق النفس وأراد الأخ المسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمعنى ظاهر، لا تأكلوا أموال إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم أي لا تأكلوا أموال إخوانكم بالباطل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عز وجل في نفس الآية ولا تقتلوا أنفسكم، والمعنى ولا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا إخوانكم. وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب، أي لا يعب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الآيات التي أطلقت فيها النفس على الأخ المسلم، حتى يكون كل مسلم على اعتقاد أن أخاه منه بمنزلة نفسه، أن أخاه منه بمنزلة نفسه. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيحب للمسلم ما يحب لنفسه. فهذه آيات فيها إطلاق لفظ النفس والمراد الأخ المسلم. يعلمنا ربنا عز وجل أن إخواننا المسلمين بمنزلة أنفسنا، يسوؤنا ما يسوؤهم، ويؤذينا ما يؤذيهم، ويؤلمنا ما يؤلمهم. كذلك أطلق الأخ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخوة الإيمان كثيرة. ففي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر رضي الله عنهما، فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا أخوك، كيف حتتجوز بنت أخوك؟ إنما أنا أخوك. طبعا أبو بكر مش أخو النبي في النسب، أبو بكر يريد أخوة الإيمان، قال: إنما أنا أخوك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. أنت أخي نعم، بس أخوة الإيمان لا تحرم ما تحرمه أخوة النسب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا دلت النصوص من كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير مبدأ أخوة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة. لذلك كان من أولى الدعائم التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في برنامجه الإصلاحي والتنظيمي للدولة والحكم بعد استقراره في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لأهمية الأخوة الإيمانية اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بترسيخها في نفوس المسلمين من أهل مكة المهاجرين وأهل المدينة الأنصار، وعد هذه الركيزة من الركائز التي تبنى عليها الدولة. فما أن وطئت قدماه صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وفرغ من بناء المسجد النبوي حتى آخى بين المسلمين بين الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة، مؤاخاة أذابت العصبيات الجاهلية وأسقطت الفوارق الطبقية وآنست وحشة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، وأسعدت أهل الديار المستقبلين أهل المدينة حتى ضربوا أروع الأمثال في الحفاوة وحسن الاستقبال. هذه الأخوة التي آخى بها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار لم تكن مجرد نصوص أسمعهم إياها في الكتاب أو السنة، ولم تكن مجرد شعارات رفعها، كلا، كانت هذه الأخوة أخوة حقيقية عاشها المهاجرون والأنصار، وكانت هذه الأخوة تجعل الأخ أولى بمال أخيه في حياته وبعد مماته. فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة التي جعلها بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فكان الإخوة من المهاجرين والأنصار يتوارثون بأخوة الإيمان دون أخوة النسب، واستمر الأمر على ذلك حتى أظهر الله الدين وأعز المسلمين واجتمع الشمل وقويت الشوكة وارتفعت راية الدولة وذهبت آثار الغربة من وحشة وحاجة. نسخ الله تعالى التوارث بأخوة الإيمان بالتوارث بالقرابة والرحم، فختم الله سورة الأنفال بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد كان لهذه الأخوة آثارها البعيدة في الحب والارتفاق والتعاون والتناصر، وقام بها الإخوة من المهاجرين الأنصار حق القيام، وضرب الأنصار في هذا مثلا عليا لم تعرف لغيرهم على مدار التاريخ. في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة يعني مهاجرين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف من أهل مكة، سعد بن الربيع من أهل المدينة. اسمع وتأمل وتدبر. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فانطلق سعد بن الربيع بأخيه عبد الرحمن بن عوف إلى بيته وقال له: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط، والأقط لبن مجمد، فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو والرواح إلى السوق في البيع والشراء. فما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة يعني ريحة العرسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ دفعت لها مهر قد إيه؟ قال: زنة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هل سمعت بمثل هذا العرض أخ الإسلام في حياتك؟ عمرك سمعت أخ بيقول لأخوه: أنا عندي مال كتير، تعالى اقسم المال ده نصين، خد نصه ليا نصه. هل سمعت بمثل هذا العرض؟ وبعدين ماذا بعد العرض؟ سعد بن الربيع بيقول لأخوه عبد الرحمن بن عوف: أنا عندي زوجتين، تعال انظر إليهما، اللي تعجبك أطلق، ولما تنتهي العدة تزوجها أنت. سبحان الله، كلام غريب، كلام غريب لا تكاد العقول تصدقه، إلا أنه قد قال واقعا عمليا في المدينة المنورة في يوم ما فعلا حصل هذا. قد نسمع نحن فنتعجب، هل هذا الكلام أضغاث أحلام ولا ضرب من الخيال؟ مش معقول واحد يقول لأخوه خد نص مالي ليك له، مش عايز منك حاجة، والزوجتين اختل أحبهما إليك أنا طلاقة وانت جوزها. هكذا فعلا حدث من سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن بن عوف لما آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. إنه إخوة الإسلام الجود والكرم، إنه الإيثار الذي تخلق به أهل المدينة الأنصار حتى مدحهم الله تبارك وتعالى عليه مدحا يتلى على مر السنين والأعوام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وخلي بالك، يحبون من هاجر إليهم، فالحب هو الذي يصنع الإيثار. الحب إذا ملأ القلب فعل الكثير والكثير مما لا تتصوره العقول. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عرض عظيم جدا من سعد بن الربيع على أخيه عبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، وعندي زوجتان، انظر أيهما هويت، تنازلت لك عنها، فإذا حلت أي بعد العدة تزوجتها. جود وكرم وإيثار وسخاء وحفاوة وحسن استقبال. لكن تعال بقى في المقابل، بقى المقابل، كيف قابل عبد الرحمن بن عوف عرض هذا العرض من أخيه؟ ما فيش طمع، ما فيش جشع، ما فيش تطلع إلى ما في أيدي الناس. قالوا: جزاك الله كل خير، أنت كده يعني قمت بالواجب وزيادة وقبل ما عرض عليه. لا، سعد بن الربيع ضرب المثل الأعلى في الجود والكرم والإيثار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ضرب المثل الأعلى في الزهد، في الزهد فيما في أيدي الناس، في الورع عما في أيدي الناس، في عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. فقال له: لا حاجة لي في ذلك، احنا ما خرجناش من مكة وتركنا ديارنا وأموالنا عشان نجيكوا كده نشارككم أموالكم ودياركم، لا، احنا خرجنا نبتغي الأجر من الله، مش عايز من فلوسك حاجة ولا من نساك حاجة، أنا عايزك بس، أنا رجل غريب ما أعرفش بلدكم، عندكم أسواق الناس بتبيع تشتري فيها؟ قال: عندنا. قال: بس ما عليك إنك أنت تدلني على السوق. قالوا: عندنا السوق بني قينقاع، طائفة من اليهود الثلاث التي كانت موجودة في المدينة في ذلك الوقت. قال: دلنا على السوق. قال: السوق اهو. نزل عبد الرحمن، شوية لبن شوية سمنة، باع واشتري. خلي بالك مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. والفرحة زائدة كبرى.
سنعود بإذن الله.
والفقر ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
امن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجد. والفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث في هذا اللقاء من هذا البرنامج خير الكلام عن قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ونقول الأخوة ركيزة من الركائز التي تبنى عليها الدولة. الأخوة الإيمانية ركيزة من الركائز التي تبنى عليها الدولة، ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو يضع القواعد الأساسية لنظام الدولة بعد الهجرة في المدينة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان من بين هؤلاء الإخوة الذين آخى بينهم صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة سعد بن الربيع، من المكة عبد الرحمن ابن عوف. فسعد بن ربيع أحسن مثوى أخيه عبد الرحمن بن عوف، أكرم نزله، قال له أنا عندي فلوس كتيرة أقسمها نصين بيني وبينك، وعندي زوجتان انظر إليهما، اللي تعجبك أطلقها، لما تنتهي عدة تتزوجها.
فضرب سعد بذلك المثل الأعلى في الكرم والجود والإيثار. فعبد الرحمن بن عوف قابل هذا العرض فضرب المثل الأعلى في الزهد والورع وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، هكذا أمرنا الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يقول جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم أحينا بخير الكلام وأمتنا على خير الكلام، كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يعد عليهما بالنواجذ كما أمرنا البشير النذير رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما المؤمنون إخوة، وأيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
أي أخت فاطمة،
السلام عليك.
عليكم سعد الله.
السلام عليك يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
أسأل الله سبحانه وتعالى تنمي نعمة الشفاء لأخنا الفضل الأستاذ من هم العيشة.
آمين وإياك
يا فضيلة الشيخ.
نعم،
في نفس الجمعة اللي حصل فيها يعني بعد ما تحجز في مسجد القائد إبراهيم مع فضيلة الشيخ احنا بنحلاو
يا فاطمة،
حصلت عندنا نفس المشكلة في جامع كراوي
يا فاطمة.
الخطيب خطب الخطبة وما يتكلمش في السياسة خالص، وبعد ما خطب الخطبة خلص احدى المصلي يعني واحد الخطيب يقول اللهم عليك بالإبراليين والعلمانيين.
يا فاطمة تسمعين،
واحد من المصليين عن قال له ازاي انت بتدعى المسلمين؟
طيب اسمعيني،
قال له مش مسلمين، فقام تطول عليه بالسباب واللعان، وحصلت مشادات في المسجد بين المصلين وبعده. فانا عاوزه من حضرتك توضح يعني ايه إبرالية وايه يعني علمانية، ويعني ايه يعني توضح للناس الضفطاء اللي مش يعني عارفين يعني ايه إبرالية وايه يعني علمانية، يفهم يعني ايه، يفهم اصول دينهم ويفهم يعني الإبرالية وايه يعني العلمانية وايه يعني الأقباط والناس دي يعني.
ماشي يا فاطمة،
والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
وبركاته. نسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحي صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. إنما المؤمنون إخوة، ونحن لسنا تكفيريين، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بنعمة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. عرض سعد بن الربيع على أخي عبد الرحمن نصف ماله وإحدى زوجتيه. عبد الرحمن قالوا لا، إحنا مجيين نشاركوكم في أموالكم ولا في نساكم، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. دلوا على السوق، نزل جاب شوية لبن وشوية سمنة، وأنا عايز الشباب اللي هم بيشتكوا من البطالة وعدم فرص العمل يخلوا بالمسألة دي. نزل عبد الرحمن بن عوف السوق جاب شوية لبن وشوية سمن وباع واشترى وكسب، وتاني يوم باع واشترى وكسب، أسبوع أسبوعين ثلاثة وسع الله عليه، من شوية لبن وشوية سمنة بيبيعهم في السوق، ما ياخدوش يمكن ساعة ساعتين مع في السوق ويروح بالسلامة، وقد رابح بفضل عز وجل. فيا معشر الشباب، العمل العمل، الجد الجد، البناء البناء، العمل الحلال شريف مهما رأيت وأنت متواضعا وبسيطا، فالعمل مهما كان دنيئا فهو شريف، ما دمت بتغدو وتروح في سبيل الله لتعف نفسك عن سؤال الناس، هذا العمل شريف جدا جدا ما دام الله سبحانه وتعالى قد أباح. فيا ليت شبابنا يقتدون بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في البداية البسيطة، البداية السهلة، الآن لما بتعرض على شاب أي مشروع يقول لك ما فيش رأس مال، ما فيش رأس مال، فيش رأس مال ليه؟ هسلعي له 50,000 100,000 عشان يبدأ. يا أخ الإسلام، يا شباب الإسلام، ما فيش حالة بتتولد كبيرة، كل حالة بتتولد صغيرة وبعدين تكبر. ابدأ بشوية لبن وشوية سمنة زي ما بدأ عبد الرحمن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وهكذا رأينا كيف كانت هذه الأخوة واقعا عمليا في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وظل صلى الله عليه وسلم يرسخ في نفوس المسلمين قواعد هذه الأخوة ويثبتها في قلوبهم ويؤكد عليها، ينهاهم عن كل ما يقتلع جذورها ويأمرهم بكل ما يسقيها وينميها. معنى اتصال يا أخت هاجر.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي. عليكم السلام.
انت سمعني؟
أسمعك.
ألو.
معك يا هاجر، تفضلي.
أتمنى يا شيخ أن تدعوني بأن الله يفرج همي وكربي.
أسأل الله لك ذلك ولعامة المسلمين والمسلمات.
شكرا.
بارك الله فيك. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد شجرة الأخوة، شجرة الأخوة التي وضع جذورها في نفوس المسلمين من المهاجر الأنصار، ينهاهم عن كل ما يقتلع جذورها ويأمرهم بكل ما ينميها ويكبرها في نفوسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. خلي بالك الأمور المنهدية عنها بتقضع الأخوة. فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إنما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه المنهيات لأن كل خصلة منها تقتلع جذور الأخوة من القلوب. لا تحاسدوا، لما تحقد علي وتحسدني وتتمنى لي زوال النعمة مش هحبك، هكرهك. ولا تناجشوا في البيع والشراء، ما تزودش على أخوك. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم بعضكم على سوم بعض. لما تلاقي اتنين واقفين بيساوموا على السلع لسه بيساوموا ما تمش البيع، ما تخشش انت تزود عليه واستنى لما يخلص، يا يبيعهم يا ما يبيعوش. ولا تباغضوا ولا تدابروا، لان اذا ابغض فلان فلانا وابغض فلان فلانا نتيجه تباغض التدابر، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ولا يبع بعضكم ولا بيع بعض. وكونوا عباد الله اخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، هكذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، كونوا عباد الله إخوانا. حجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أكمل بس حتة صغيرة.
أيوة حجة سناء.
عايز أقول بفضل الله ما أجمل الأخوة التي تحمل معنى الصحبة والترابط والاجتماع على الخير في الدنيا وفي الآخرة، وكما قال الله جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والأخوة والصحبة الطيبة مطلوبة بل ونافعة، فالذئب يأكل من الغنم القاسية. وما أجمل الصحبة الطيبة والأخوة في الدين عندما تؤتي ثمارها على المستوى الشخصي والمستوى العام بالكلمة الطيبة الصادقة في وقتها ومكانها المناسب، فيها الإرشاد والترغيب والترهيب والثناء والمدح إذا لزم الأمر، وذلك كله يرفع الروح المعنوية وعلو الهمة والنشاط. وكلام كثير كثير، فقط يقول جل في علاه: محمد رسول الله والذين آمنوا معه.
والذين معه يا حجة سناء، والذين معه.
نعم
ماشي، والذين معه. جزاك الله خيرا. كونوا عباد الله إخوانا، يعني افعلوا كل ما يقوي الأخوة بينكم. اي حاجه تحس كده انا بدربك من اخوك تحببك اليه افعلها. المسلم اخو المسلم، هكذا يقرر هذه الحقيقه التي قرر القران، المسلم اخو المسلم، اخوه الدين والايمان، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، التقوى ها هنا، يعني ما دام التقوى ها هنا وهي الميزان اللي ربنا بيزن به الناس، كما قال عز وجل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقوى ها هنا، إبا لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى القائل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إبا أنت لما تزدري أخاك وتحتقر أخاك، أنت أحسنت الظن بنفسك وأسأت الظن بأخيك. وقد قلنا في البداية أن العكس مطلوب، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. خلي بالك أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعة الكريمة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إيه؟ يعني لو مسلم أو مسلمة ما عندوش ذم غير انه احتقر مسلم، يكفيه الاثم ده، يكفيه لهلاكه. يعني ده ذنب عظيم جدا جدا ان تحتقر اخاك وان تحتقر اختك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن ابي هريره ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل. دي أعمال صالحة بتقوي الأخوة وتوطد العلاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه: من عاد مريضا، علمت أخوك فلان مريض، روح زوره في المستشفى، روح زوره في البيت، روح زوره. أو زار أخا له في الله، تروح تزور أخوك اللي هو زيارة لله، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. أعمالنا بتعرض على ربنا سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب، هو أعلم بنا من قبل أن يخلقنا، والله خلقكم وما تعملون. أعمالنا تعرض على ربنا في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. 2 متخاصمين، 2 مسلمين متخاصمين، متباغضين، متهاجرين، متدابرين، لا يغفر لهما، وإنما يقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. هكذا آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وظل يرسخ هذه قواعد هذه الأخوة في نفوسهم، فآتت أكلها وثمارها كما سنذكر بعد أن نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. نعم يا أخي كمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
عندي استفسار يا شيخ حول الزكاة.
نعم
ممكن.
نعم.
هو عندنا هنا محبس، فعايز اعرف اذا كان كيف ازكيه، هل اجمع المال اللي عندي مع السلعه المعروضه للبيع، او اضيف لها كذلك المواد الاوليه التي موجوده عندي.
انت تاجر اخي كمان؟
نعم، عندنا في الخبز والحلويات.
انت تقول انت تاجر يعني؟
نعم.
وعايز تعرف كيف تزكي مالك؟
نعم.
اجزاك الله خير. أي تاجر إخواننا بارك الله لكم، أي تاجر بيكون عنده مال نقد سائل في إيده وعنده بضاعته، المال السائل معروف، يعني النقد معروف 10 قروش، البضاعة يعني لا نكلفك أن تجرد جردا دقيقا تكفي المحل أسبوع أسبوعين وتجرد كده وتعيد، قيمها كده قدرها، فعندك 10 قروش يبقى 10 بضاعة وعشرة نقدا، يبقى عندك 20 يبقى عليك أن تزكي 20، والقدر الواجب إخراج ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، يعني 100 جنيه على 2.5 وال1000 جنيه على 25، وزادك الله حرصا على الخير. أقول آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وظل يسقي شجرة الأخوة بماء المحبة حتى نمت وآتت أكلها وثمارها الطيبة بإذن الله، فكان الصحابة في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وضربوا بذلك المثل الأعلى للدولة الفضلى والمدينة المثلى التي تسودها المحبة والمودة وتختفي منها الشحناء والبغضاء، وظلوا كذلك حتى بعد أن فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، ظلوا محافظين على هذه الأخوة وهذه المحبة وهذه المودة، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على أهل المدينة، قعد عمر سنة في القضاء وبعدين رفع قدم استقالته لأبو بكر، بس ما كيش استقالة مسببة ما ذكرش ومستقل ليه، فلما قدم عمر استقالته لأبو بكر قال أبو بكر أمن مشقة القضاء يا عمر، أنت مش قادر تتحمل المسؤولية وتصبر على مشقة القضاء، بتقدم استقالتك ليه، أمن مشقة القضاء يا عمر؟ فقال لا يا خليفة رسول الله، ولكنك وليتني القضاء على قوم قد عرف كل منهم ما عليه فأداه فلم يتخاصم إلي اثنان طول العام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألا ما أحوج المسلمين اليوم إلى مثل هذه المؤاخاة، ألا ما أحوج المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها إلى مثل هذه المؤاخاة، وما أحوجنا نحن مسلمي مصر في هذه الأيام بالذات إلى مثل هذه المؤاخاة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، لأنه يستحيل أن تستأنف حياة إسلامية عزيزة قوية إذا لم تتخلق المجتمعات الإسلامية بهذه الأخلاق الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.